السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات. نتحاور فيه مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد، يفتح لنا قلبه ويحدثنا عن ذكرياته العامة والخاصة. في البداية نحيي الشيخ. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
استكمل سويا حديث الذكريات، وكنا قد بدأنا الكلام على فترة الجيش أو التجنيد يعني وكده، وكنا توقفنا عند في بداية هذه الفترة إن حضرتك ذهبت إلى الجيش ورشحت إلى ضابط، رتبة ضابط يعني، وبدأوا حولوك بسرعة إلى الكلية، وذهبت سريعا إلى الكلية يعني، ثم بعد ذلك يعني رفضت حضرتك تحلق اللحية، وقلت لهم أنا مش هحلق لحيتي في الجيش، وتكلمنا عن قضية حلق اللحية وعن أدلة حلق اللحية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا فتوى
خلفت الشجال
حقا. فيعني حصل يعني في هذه الفترة برضو انتقيت بأخ من الإخوة الأفاضل كان برضو ثبت في هذه القضية، اسمه الشيخ رفعت، وكان سبب لتثبيت حضرتك في المرحلة دي أنه أنصحك ببعض النصائح وهكذا. فأنا عايزين نكمل من أول ما رجعت تاني يا شيخ الإيه الكلية، والراجل الشويش قال لك وقف الطابور.
وقفت الطابور.
شاطر يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. فرحب يعني بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ورحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، ونستكمل يعني حديث الذكريات. وأنا فترة الجيش يعني لها واقع يعني في نفسي يعني لا أنسى. وكنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن قضية اللحية، وقلنا إن إحنا بندشن، وإن كانت يعني أصلا في حملة مدشنة يعني لطلب يعني السماح للمجندين بإعفاء اللحية في الجيش. واحنا ما بنعرض يعني يعني ما تعرضت له في الجيش وما يعني خطه من معارك يعني كان بسبب يعني الانسان يريد ان يلتزم بالسنه، وصعب عليه انه هو يخالف يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش شك ان امر النبي صلى الله عليه وسلم اولى من امر الوالدين ومن امر الجيش، ومن لان بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله عز وجل وبعد حق النبي صلى الله عليه وسلم. حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمقتضى هذه المحبة الإنسان يقدم يعني أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على والده وعلى ولده والناس يعني أجمعين. فنحن لم نقصد يعني بعدم حلق اللحية يعني العناد مثلا أو مخالفة لمجرد المخالفة، ولكن هو تقديم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قلنا نحن نقوي هذه الحملة المدشنة أصلا، وفيها ناس مجندين أصلا وناس عاملين في الجيش ولهم موقع يعني على الفيسبوك بيطالبون المجلس العسكري بالسماح بإعفاء اللحية في الجيش. وتكلمنا عن أدلة الوجوب يعني في الحلقة السابقة، من أن يعني إعفاء اللحية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر الوجوب، وإن حلق اللحية تغيير خلق الله بغير إذن من الله، وفي تشبه بالنساء وفي تشبه بالكفار. وذكرنا فتوى الشيخ جاد الحق، وكان تقريبا في الفترة التي كنت فيها في الجيش، وكان القضاء العسكري كان استفتى مفتي الديار الشيخ جاد الحق عن يعني عن اللحية في الجيش، فهم قال كلمة حق وأفتى بأن لا يجوز يعني إجبار المجندين على حلق اللحية، وإن هذا لا يخالف مهمتهم كمجندين، وإن هم هؤلاء الشباب يريدون تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة بنوسع شوية الدائرة، بنوسع الدائرة شوية
وندعو الناس جميعا
بندعو الناس جميعا مش بس في الجيش يعني بنقول إن يعني كثير من الناس كان عنده مثلا نية أنه يلتحي ولكن خايف يتعمل له بسيف أمن الدولة، خايف يتابع، خايف يتعرض للسجن. فأقول يعني هذه المخاوف كلها سقطت يعني الحمد لله يعني بإيه بثورة 25 يناير وسقط يعني أمن الدولة وصارت جماعة محظورة وسقط النظام وسقط الذين يعني كانوا يعني يفسدون في الأرض. فهي فرصة لنا أن احنا نتقرب أكثر إلى الله عز وجل، وفي الشك أن عفاء اللحية يعني في يعني قرب من الله عز وجل. أنا بيخبرني أحد الإخوة الكرام عندنا بالأسكندرية بيقول أن اللحية كانت سبب خير كثير جدا بالنسبة إليه، كان مدخنا وكان زوجته يعني غير منقبة يعني، فهو لما التحى فوجد مش مناسب أنه يدخن وهو ملتحي، فترك السجاير وأجبر زوجته على النقاب أو أقنعها بالنقاب، قال لها مش هتركبي معايا في أي حتة لأن إيه ما ينفعش أبقى أنا ملتحي وأنت قاعدة جنبي وشك مكشوف يعني. فالتحت زوجته
التحت زوجته
قصدي انتقمت يعني. التزمت يعني. بالنسبة للنساء النقاب يعني هو الالتزام، وبالنسبة للإخوة اللحية. فإحنا بندعو الناس عامة لإعفاء اللحية لأن هذا فيه يعني تعظيم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حملة جديدة ومش بس إعفاء اللحية يعني إحنا في مرحلة يعني الأمة فيها في مرحلة صعبة وفي مرحلة خطر، والبلد فيها تيارات كثيرة، فيها العلمانيون والليبراليون والنصريون والنصارى وغيرهم يعني. ما فإحنا نريد أن الله جل يمن علينا بالتحكم بشرع الله، والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وخاصة إحنا داخلين على شهر رجب وبعديه طبعا شعبان ثم رمضان. فنطالب أنفسنا وجميع المشاهدين وجميع المسلمين بالاجتهاد يعني في طاعة الله عز وجل والقرب من الله عز وجل أكثر يعني، حتى يرى الله عز وجل فينا خيرا فيمن علينا بالتحاكم من شرع الله ويولي أمورنا خيارنا. فهي فرصة مش بس للحية، لا الأخوات الانتقاب والقيام الليل والاجتهاد في الصيام، توبة يعني الأمة تحتاج إلى توبة جماعية ورجوع يعني إلى الله عز وجل يعني حتى يمن الله عز وجل علينا بالتمكين.
إن حضرتك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية في المرحلة التي تعيشها البلاد في هذه الأوقات، إن الكل بيبحث عن مخرج، الكل بيبحث عن
في انفلات أمني وفي البلطجية يعملون عملهم يخربون من الأقسام، البلد في حالة صعبة يعني.
صحيح، ولا شك إن إحنا إذا أردنا التغيير الحقيقي نلتزم أمر الله سبحانه، نقرب كلنا من الله ونعلن التوبة إلى الله عز وجل، فلعل هذا يكون سبب في التغيير الحقيقي
ربنا عز وجل يمن علينا
ويولي علينا خيارنا سبحانه. طيب نعود مرة أخرى إلى الكلام على الجيش والمرحلة دي اللي هي زادت مرحلة الكلية، يعني حضرتك ما زلت لسه في الكلية العسكرية.
أنا ذكرت أن أنا ذهبت إلى حلمية الزيتون وكان الكلية العملية بتجند يعني احتياط يعني، ف يعني ذهبنا إلى كلية ضباط الاحتياط بفايد وبيت يوم واحد في عنبر الطلبة، وطبعا كان جو فيه سجاير وفي اختلاط في يعني اختلاط أصوات وهرج ومرج، وأنا لم أتعود على هذا الجو، كنت متعود على الأجواء الإيمانية، جو مسجد السلام وجو الاعتكافات والمعصرات الإسلامية، ولكن لم تتكرر يعني هذه الليلة. وفي الصباح يعني أصبحت أمسك مصحفي وأقرأ فيه وآتى الشويش وقال أخرج للطابور، فقلت يعني أنا رافض المشاركة يعني. فذهب يعني من أجل أن يخبر قيادته، فذهبت للشيخ رفعت الله جل يسر لي من يذهب بي إليه ونصحني بعض النصائح، ثم رجعت إلى الكلية.
نعود مرة أخرى إلى الفترة اللي حضرتك كنت فيها في الكلية، ونستكمل رحلة بقى المعاناة التي كانت في هذا المكان. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. ذكرت أني خرجت يعني في صبح أول ليلة يعني بالتها في عنبر الطلبة، خرجت إلى الشيخ رفعت وكان محجوزا في سجن الفايد المركزي، وكان قريب يعني من كلية ضباط الاحتياط، فأنا ما رجعت كان
نفس التهمة يعني.
نعم كان نفس التهمة يعني. يعني كان هو واخد 5 شهور تقريبا وكان لسه بيستكملهم لم يستكملهم بعد. فرحت وقابلته وعمل لي حتى الغطوة عملها لي عمامة لطيفة زي جماعة التبليغ ورجعت بالإيه بال يعني وأنا أكثر عزما وتصميما على الإيه الثبات. فكان الطلبة واقفين في الطابور طابور الطعام يعني وبيسموه في الجيش الميز يعني فالشويش اللي كان بيقول يلا عشان الطابور كان طبعا لف عليا الكلية ما وجدنيش فما صدق لقاني فقال أنت كنت فين المهم ايه راح كلم ضابط فقال له خليه ايه يقف الطابور فانا وقفت الطابور بالعمه والقميص
الهيئه دي
بنفس هيئتي يعني طبعا مش وكان هم استلموا اللبس بقى ولابسينه ومش متأيف فكان منظرهم حلقين قرع خالص وانا الحمد لله بعافيه ونعمه وستر
الحمد لله.
فلما كلم الضابط فحصل مشده كلاميه يعني بيني وبينه فقال لي روح السجن فبعت لي حاجه من دار الطلبه فقلت له ماشي انا هروح السجن وانا هروح فين يعني من اللبس ده يعني فقلت له اجيب بس كتب يعني واجيب المصحف كده فرحت سجن الطلبه كان سجن كبير وكان جنب المسجد فكان صراحه احسن مكان في الكليه يعني اللي ربنا بيحبه يعني يخش السجن
ربنا يعافيك.
وكنت جنب المسجد طبعا مفيش طوابير مفيش تحيه عالم مفيش بالليل مفيش حاجه خالص يعني كنت بصلي طبعا امام في المسجد وبدي دروسي وهم تعرضوا طبعا لفتنه جامده جدا لدرجه ان في بعض الاخوه كانوا ملتحين يعني قبل الجيش وترك الصلاه فيجي يشتكي لي يقول لي انا ما صليتش بقى لي يومين فلذلك يعني مش يعني موضوع اللحيه مش
بتصرفش على علاقه الانضباط في العمل
ما هم اتشدوا جامد ودرجه انه يسيب حتى الصلاه يعني فحسيت بنعمه ربنا عليا قعدت فتره حوالي شهر تقريبا
كنت بتعمل حاجه في المسجد بتدي
دروس كنت بدي دروس يوميا بعد العشاء وصلي بيهم وبخطب الجمعه والحمد لله يعني وده يدل على ان الداعيه ما بيتركش الدعوه
لابد انه يستمر في اي موضوع
سنه يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار فالداعيه المفروض في اي مكان بيدعو الى الله لانه هو عبد لله وضع جل خلق هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني اللي حصل بعد شهر تقريبا ناس من اللي كانوا بيحضروا الدروس بتاعتي واكثر المتدينين في الضباط الكليه يعني اتفقوا على عمل محكمة هم خافوا علي يعني انه اخد احكام جامدة فعملوا محكمة وحكموا علي بشهر فالمهم بدأ تنفيذ الحكم بس ما كانش في سجن الطلبة كان في سجن الايه سجن الوحدة سجن الوحدة ده اللي فيه مثلا الصلاط والعساكر غير سجن الطلبة الخاص بطلبة الكلية وكان سجن عبارة عن غرفة صغيرة بجوار بوابة الكلية فابتليت بقى بال يعني كانوا طبعا مدخنين وكانوا بيسمعوا أغاني وما كانش حتى في مكان واحد يقوم يصلي بالليل فيه يعني وطبعا كان سجن يعني بعيد عن المسجد يعني كنت في سجن الطلبة كان الباب مفتوح وبصلي في المسجد ومش حاسس بأي تخييل ما كانش المرض سجن خلوة زي ما قال الشيخ الإسلام تيمية سجن خلوة يعني خطلي شهادة وإخراج بلدي سياحة وتعذيب الجهاد في سبيل الله فهم استغلوا الفرصة أن أنا ما كنتش مستريح في السجن ده فبدأوا إيه يسومني
بس حتة المخالطة دي يا شيخ حتى نقف عندها شوي حضرتك تعبت من مخالطة المدخنين وسماع الغناء وتأثر قلبك بذلك
أنا كنت طبعا واخد على جو المسجد وجو العبادة كنت بقابل دايما الإخوة وقيام الليل وأي معسكر أروحه وأي اعتكاف أروحه كنت إيه يعني ما يعني تنفس هواء طيب على طول اما يجي يتنفس هواء مسمم بيستشعر الفرق يعني بخلاف اللي هو على طول في بيشم يعني غاز يعني البوتاجاز ولا او الاكسيد الكربون فبيحسش بيبقى مخدر يعني او جسمه متسمم يعني بالسموم فما يقدرش يميز
وده برضه الفتره الاخر لما بيعتكف مثلا في المسجد العشر الاواخر من رمضان يطلع بعد بصوره كده مختلفه
او يجي من عمره مثلا او يرجع من عمره يشوف الشوارع كده بيحس ان هو جو تاني انه كان واخد على جو الحرام والعباده والطاعه والقيام والدعاء والبكاء وذلك يعني من علامات او من اسباب نماء شجره الايمان ان يتنفس العبد هواء الايمان يعني اللي يعيش في أجواء إيمانية يعني بدروس علم تشيع جنائز زيارة في الله, ولكن اللي بيعيش في أجواء فيها اختلاط وفجور وتبرج وثفور وسماع كلام يعني ليس بجيد أو أغاني أو موسيقى, فتجده على طول يعني إيمانه ضعيف, يعني تجده ما يستشعرش أنه هو في بلاء. ولكن اللي عايش في النعمة لما بينقلب للبلاء بيستشعر إيه الفرق.
تعمل بالضبط زي قصة التائب شوف. يعني ما هو التائب
إن, إن البيئة لازم تتغير. يعني اللي قتل 100 نفس وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم, فقال له إنك بأرض سوء فارحل إلى أرض كذا وكذا ففيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يعني هو عشان عالم مش بس سأل له إن أنت ما فتحش له باب التوبة بس, وقال له آه طبعا يجوز لك التوبة وإن الله عز وجل يغفر العبد ما لم يغرغر مهما فعل من الذنوب لو راجع إلى الله عز وجل يقبله الله, ولكن دله أيضا على سبيل التوبة إن إنسان يغير البيئة. وأيضا في الحكمة في تغريب الزاني غير المحصن عام, قالوا لعل له قرناء سوء أو أجواء بتدفعه للمعصية, فلعله يجد جو آخر وينسى أرض المعصية وينسى يبعد عن المعصية. المهم ما استغلوا فرصة
سجن الوحدة.
في سجن الوحدة قعدت فيه يعني حوالي أسبوع أو 10 أيام. بدأوا يساوموني مساومات يعني وكان أكثر يعني مبادرة يعني إيه وافقت عليها. جالي الطبيب اللي كان رائد تقريبا في اللي هو ماسك النقطة الطبية في الكلية, وقال لي هاخدك عندي في النقطة الطبية وهدات عندي مش هتحضر الطابور ولا
تحيط عليهم
وهتكشف على زمايلك يعني هتبقى بعيد خالص عن فالمهم انا طبعا وافقت على اساس ان اخرج من جو الاختلاط ده, فعملوا ايقاف تنفيذ للشهر وانتقلت فعلا للنقطة الطبية في الوحدة, وكنت فعلا بكشف على زمايلي زي ما كنا يعني ضابط كأني تخرجت يعني. وكان الأكل برضو بيجي من عندهم تقريبا, وقعدت فترة حوالي شهر تقريبا. في الفترة دي في الشهر ده وكنت برضو متردد على المسجد وبخطب وبدي دروس وعادي في الكلية يعني. بعد شهر تقريبا كان اللواء بتاع الكلية أو مدير الكلية كان اتغير وكان لواء جديد, فكانوا هم محرجين ازاي يقولوا له المشكلة والقضية. المهم في خلال الفترة دي ايضا تعرضت لضغوط يعني. مرة كانوا بيرسلوا لي انا ارسل لي مرة كان عقيد اسمه حسن فؤاد ما عرفش اخبره ايه يعني. فهو كان العقيد ده كان صعب جدا لدرجة ان الرتب اللي اقل منه كانت تخاف منه والفضلا عن الطلبة. وأرسل لي الأول مرة واستقبلني كويس يعني, كان بعد خطبة جمعة وحضر هو الخطبة وبعدين بعت لي بعد الخطبة وسأل لي قال لي تخطبت عن إيه وكده, يبدو ما فهمش حاجة من الخطبة مش عارف القصور مني ولا منه يعني. المهم فهمت أن أنا خطبت كنت بكلم عن الموت تقريبا, وقعدني على الكرسي في مكتبه وقال لي أنت أول طالب يجلس على هذا الكرسي. المهم مرة تانية بعت لي بس ما بعت ليش عشان يسألنا عن خطبة ولا حاجة, كان عايز يهددني يعني
وصايل الضغط يعني بيضغط عليك عشان
بيضغط علي عشان أحلق مثلا. فما جولي فأنا اتوضيت ودخلت المسجد وقمت إيه داخل في الصلاة. يعني كنت بعمل بالآية واستعينوا بالصبر والصلاة يعني فاهمها بطريقتي يعني. فكنت بصلي مثلا أقعد ساعة أصلي الضحى
كل ما يجوا يطلبوا حضرتك تصلي
أخش في الصلاة فيروحوا يقولوا له ده بيصلي, يقول لهم حد يجيب كرسي ويقعد جنبه ويجيب جرنان ويقرا فيه واول ما يخلص يجيبه. فهو هم ما صبروش على كده, بس انا كنت بصبر على كده وايه اخش في الصلاه دي بصلي يعني مش مشكله. بعت لي برضه العميد بتاع الكليه وقعد يقول لي النظم العسكريه والقوانين العسكريه, وقلت فقلت يعني طب قانون ربنا يعني ادعن الانسان يغار عليه يعني. فقلت له الذين امنوا اشد حبا لله, يعني كاني بقول له انت خايف على القوانين العسكريه وانا خايف على قانون ربنا وشرع ربنا يعني. فبيقول احنا مش كفار, قلت له لا مش بكفركم يعني بس بقول لك الذين امنوا اشد حبا لله, يعني ان انت هتغار على القوانين العسكريه وانا هغار على القوانين الشرعيه. يقول لي مثلا مش عايز تسافر بره مش عايز تشتغل مش عايز, فقلت له لا أنا ما سافرش لطلب الدنيا، أنا طلب أسافر لجهاد لأعزاز الدين. ماشي.
يعني كل الحوارات دي كلها والضغوط دي كلها وإن يجيب حضرتك مرة واثنين وثلاثة.
بين المعاناة اللي بيلاقيها الإخوة يعني اللي هو يتخل لها عشان إيه ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم كده يقولوا كده قدامنا وبعدين يقعدوا مع بعض يقولوا دول رجالة دول ما شاء الله، زي ما بيحكي بعض الإخوة عن شيوخ الأزهر العلمانيين قدام الناس على الهوى، يعني يبقى إيه يعني يهاجم الأخ وهم يقعد بينه وبينه كده في غرفة مغلقة أو خلف الكواليس يقول له ربنا يثبتك يا ابن الربان، عارفين إحنا على الحق بس هم إيه يعني الإعلام عايز كده أو هم الاتجاه كده يعني. وحتى بعد ما أنا اتنقلت لسجن فايد المركزي جالي العقيد اللي هو كان حكم عليه المرة الأولانية وقال له أنا عايز أزور الشيخ أحمد وعايز أشوفه وسلم عليا وقعد معايا
إحساس من الداخل أن الأخ ده بيدافع عن شيء.
فطرة عارف أن أنت على الحق، بس هو كمنصب أو مكان لازم يقول كده يا إما يسيب مكانه. المهم الأخير بقى بعد قعدت حوالي شهر في النقطة الطبية في الوحدة، وبعدين لما جاء لي والجديد عرفوه بالقضية بتاعتي وفوجئت بيهم مرة كده جايين عسكريين بسلاح كده وخدوني قالوا اللي هو عايزك، فدخلت على اللواء كان مشغل طبعا القرآن واحنا طبعا بنحس انهم يعني أهل خير وصلاح، فألقيت عليه السلام وبعدين فقال لي ما بتحلقش ليه وكده، فقلت له أدلة وجوب إعفاء اللحية. فطبعا يعني ادى امر بايه بمحاكمتي
لا تخالف القوانين العسكريه.
قال لك ده يعني احنا بنحاسب على مخالفه امر عسكري، وطبعا المفروض الامر العسكري يعني شرعا يعني لو خالف امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم امر الله عز وجل مهما كان عسكري، يعني النظام العسكري مش فوق الشرع، يعني الشرع فوق كل شيء. حتى كنت اقولهم يعني دلوقتي القوانين العسكرية مخالفة القوانين الشرعية، نغير إيه؟ نغير قانون ربنا ولا نخلي قوانيننا خاصة إحنا دولة مسلمة بحيث إنها تبقى موافقة للشرع بتاعنا اللي إحنا دين الدولة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بل تواتر عنه أدلة كثيرة جدا على وجوب إعفاء اللحية. يعني سهل تغيير قانون الوضع، لا ده مش قانون يعني إيه؟
مش وحي منزل،
مش وحي يعني مش مش وخاصة إن ده حاجة بت يعني بيقولوا جيش رب الرجال، طب ليه تأمر بحلق اللحية؟ الرجال بلحية مش بدون لحية، مش بدون لحية، وبعدين اللحية ترهب الأعداء وفيها خشونة وفيها رجولة، فالمناسب للجيش اللحية. ولا هي تقاليد مثلا من الاحتلال الإنجليزي لسه محافظين عليها وأوفياء لها، انتهى الاحتلال وانتهى الاحتلال الفكري فتحس ان الأمور فيها شيء ايه مش مظبوط، لازم يتصلح. يعني من يا إما نقول إحنا مش دولة مسلمة أو إن إحنا القوانين العسكرية فوق القوانين الشرعية أو
نعوذ بالله من ذلك يعني ومش الناس كده يعني.
وسألوا المفتي على أساس إن والمفتي قال إن ما يجوزش حلق اللحية وقال إن ما يحكمش،
يعني شايفين من الجيش بصراحة يعني محافظة على الخير وشايفين منهم يعني صلاح وفي منهم يصلي ومنهم بيحضر الجمعة وبيحضر الدروس فلابد انه ما يكون في تطبيق عملي في واقع
المفروض المفروض تتغير، مش هتبقى يعني حاجه غلط تفضلش غلط على طول، يعني المفروض تصلح كل حاجه تصلح يعني. فالمهم جاء نائب الاحكام وايه وقعد معايا وايه وحكم عليا بست شهور، والشهر اللي كان اوقف رجع بقى ايه بقى واخد سبع شهور
بقى
سبع كده شهر. قعدت منهم كام اسبوع كده في الكليه، وكنت برضو يعني من باب حسن الظن سايبيني بخطو وودي دروس كل حاجة وما شاء الله واخد وضعي في الكلية. جيت أنا إيه يعني قلت إن أنا عايز أعمل إيه خطبة الوداع في الكلية، إن أنا إيه يعني أسيب كلمة حق يعني. فترتب إن أنا أخطب الجمعة أو كان مقرر أن أخطب الجمعة، وكانت علاقتي كويسة الحمد لله بالضباط والصولات اللي في الكلية وبالكل يعني بفضل الله يعني. فخطبت الجمعة عن الإيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته إليكم محرما. فتكلمت عن الأشياء اللي أنا شايفها يعني مخالفة، وما فيش داعي ما فيش ما يمنع نحن أن نذكر بها يعني.
العبد يظلم نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى أو يظلم العبد غيره،
وزي تأمره بحلق اللحية وتقول جيش رب الرجال كان الصحيح أنها تأمره بإعفاء اللحية وتقول الإيه جيش رب الرجال. المهم خطبت الخطبة الحمد لله كانت موفقة، وبعد الخطبة بقى يترجت الكلية رجة جامدة، ومنهم من هو موافق منهم من هو مخالف، ولكن يعني كان في كل مرحلة وفي كل وقت يعني ربنا عز وجل يجعل لي مخرجا كما قال تعالى من يتخلى يجعل له مخرجا.
خصوصا ما فيش أسباب شخص يعني المسألة ما فيش أسباب،
والقوانين ما لهاش ضوابط ممكن يقول لك ده تحريض وبتاع الواحد ياخد له مثلا فيها إعدام ولا فيها لكن ربنا عز وجل كان بإيه
رحمة الله سبحانه بنزل الرحمات
ما فيش معايا حد خالص يعني الواحد لوحده.
فأنا بستشعر حضرتك في هذه الأوقات المعية، معاني المعية والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
نعم
يعني تدريب عملي تقول
أنا ما دخلت بعد ذلك بقى كان معي مثلا الشيخ ياسر والشيخ فاروق الرحمن، قلت له ده أنت قاعد بوسط الإخوة يعني حاجة
رحمة
حاجة هنا خالص رايح معهم وقاعد معهم، إنما في الجيش كنت لوحدي لدرجة إن كانوا مثلا عساكر يقولوا لي أنت ملتحي ليه، فأقول لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لي إيه جاب النبي هنا يعني كأن الجيش ده يعني إيه
حاجة بعيدة خالص.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملوش سلطان على الجيش، ملوش يعني الشرع بتاعه ما يتنفذش هنا، ده هنا قانون ميري وأحكام عسكرية
ولا شيء. جهل ده شيخ في الغالب.
ما طبعا جهل يعني بس ببين إن إيه المفروض يعني الإيه الشرع في كل وقت وفي كل مكان يعني إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالقانون ربنا فوق القوانين العسكرية وفوق الدستور وفوق القوانين المدنية فوق كل شيء.
صحيح.
وإلا نعلن إن إحنا مش دولة إسلامية. أو
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا أخذ الله. ما في حكم شرعي من مش مجال اجتهاد يعني.
صحيح.
سمعنا وأطعنا.
إن حصل إنه بدأوا يعني أكيد لا شك بعد
اللي حصل بعد الخطبة. يعني هو كان المخرج ليا في الوقت ده. ان انا مزبون ازاي واحد مزبون ومخالف وملتحي ولابس جلابيه وعمه وازاي يطلع يخطب في ال في ال ف ف ف فما قدروش يعملوا لي محاكمه لان ايه
ان الحمد لله
فالحمد لله ايه بس هم عجلوا بترحيلي من الكليه
المرحله الجديده بقى سجن
ترحيلي للسجن المركزي
في
الكليه ودوني كشف طبي اساسا لائق للسجن، اجراءات يعني روتينيه بتتعمل، وتاني يوم لقيتهم ايه يلا هتحكتك عشان احنا رايحين ايه سجن فايد المركزي.
قبل ما ننقل بقى ونروح سجن فايد المركزي يعني الفتره اللي فاتت يعني تلخصها لنا في ايه؟ تلخص لنا الفتره اللي فاتت دي فتره الكليه فتره اللي وجودك في الكليه والمعاناه اللي حصلت دي، تلخص لنا في كلمات كده قبل ما
ننتقل. انا كنت بحس دايما ايه يعني زي ما يقول الامام احمد اعز امر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. يعني لما رحت مثلا لما دخلت على العقيد حسن ده كان صوته بس مرعب يعني، ولكن عشان انا بعز دين ربنا يعني لقيته قبل ده باحترام وتفضل واقعد وانت اول طالب يقعد هنا
سبحان الله.
يعني بقول لحضرتك ان الضباط نفسهم كانوا يخافوا منه الرتب اللي اقل منه، فالواحد كان بيستشعر فعلا بالعزه يعني من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما تحس انك ترفع رايه الاسلام وتعز بيه ربنا تجد ربنا عز وجل يعزك ويرفعك وايضا من يتخذ الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تجد المخرج من كل ضيق والانسان يعني ما يعني سايب امره لله. وكانت نيتي ان انا اسيب يعني كلمه طيبه وسنه حسنه في المكان تتوارثها الاجيال، والحمد لله تم الامر يعني بفضل الله وكانت كلمه حق يعني في المكان يعني.
جزاك الله خير. طيب انتقلنا لسجن السجن المركزي فايدته هو يسمع كده ينتقل للسجن المركزي الموضوع كبير جدا.
طبعا كانت اول مره الواحد يعني انا بدات بالسجون الحربيه الاول خلصتها وبعدين دخلت
السجون المدنيه.
اغلبك معايا في السجون.
لا لا
هتخش
احنا مع بعض
هتخش وتطلع وتخش وتطلع
ربنا يحفظك يا رب. طيب القصه بدات فين وبدات من امتى؟
رحلوني للسجن كان انا كنت ذكرت كان عقيد قائد محطه عسكريه كان اسمه عبد الفتاح، كان يتعرف عليك يقول لك اخوك عبد الفتاح، وكان عقيد ده تارك للصلاه وكان بيسب بالدين، وطبعا دي يعني سب الدين كفر يعني. فهو لما شاف الشيخ رفعت اللي هو كان بدا هذه السنه الحسنه بكى على نفسه وقال له انت داخل السجن عشان اللحيه وسايب زوجتك واولادك، امال انا ما بصليش. فالمهم الراجل ده بقى بيصلي وبنى
احنا وقفنا عند الحته دي مره فاتت وقلنا قد ايه اثر التمسك بالسنه.
نعم. يعني الناس يظنوا ان هي امر هين، ولكن يعني شوف البركه اللي حصلت بعدها المنطقة كلها منطقة فايد كأنها فتحت إسلاميا يعني. لذلك أنا لما رحت يقولون أنت تبع الشيخ رفعت، فلهم طبعا تبع الشيخ رفعت يعني. والعقيد بنى مسجد وكان يقول للصلاة كل صول يديني تمام بالعساكر بتاعته في صلاة الفجر،
في صلاة الفجر،
صلاة الفجر يعني كل صول مع
هذه مشي عسكريا بصراحة صلاة الفجر ناخد تمام من الإخوة في صلاة الفجر
يا حبذا الدين والدنيا إذا اجتمع يعني.
صحيح والله فعلا.
فالمهم من رحمة ربنا أيضا وحسن تقديره إن أنا اليوم اللي ترحلت فيه لسجن فايد المركزي كان نفس اليوم كان الشيخ رفعت القاضي كان قضى 21 يوم أجازة بعد ما خلص الخمس شهور بتوعه وفي نفس اليوم راجع للمنطقة العسكرية، وكان هو يعني العقيد جاب له موافقة من التوجيه المعنوي إنه يتنقل لإصلاح التوجيه المعنوي ويبقى مسؤول توجيه المعنوي في المنطقة العسكرية بفايد. فهو رجع في نفس اليوم، كان طبعا العقيد يحبه جدا لأنه كان سبب في هدايته وأنه بقى بيصلي. أنا وصلت طبعا رفعت كان عارف إن أنا جيت زرته قبل كده يعني زيارة يعني مشهورة كده. فالإدارة الكلية بعتت للشيخ رفعت قبل ما يرحلوني، قالوا ده الشيخ أحمد ده غير الشيخ رفعت، ده الشيخ أحمد ضرب الضابط وعمل وعمل بلاش التفصيلات المملة دي نطوية يعني. فبيقولوا ان الشيخ أحمد حاجة تانية غير الشيخ رفعت، الشيخ رفعت
يعني حاولة ان هم يتعامل معك بطريقة مختلفة ويشد عليك ايرا.
فالمهم انا رحت فهو قابلني بطريقة رسمية اول ما شافني العقيد عبد الفتاح، فالشيخ رفعت قال له خلي بالك ده في نساء بتبكي وفي اطفال بتبكي، قصده ان ايه ان
يعني.
في ناس وراهم بيبكوا سايب بيته وجاي يتبادل عشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جت صلاة المغرب صلينا المغرب تقريبا انا صليت بيهم، الراجل بيقول طول ما انا ساجد اقول يا عبد الفتاح ربنا هيقول لك اهو سايب بيته وزوجته جاي عشان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انت تعمل يا عبد الفتاح. المهم الراجل اول ما خلص صلاة قال لي يا شيخ احمد انا هديك الاوضة بتاعت شيخ رفعت وهعملك نفس معاملة الايه الشيخ رفعت. الراجل تغير خالص، قال لي اول ما شفتك حسيت ان كل كلامهم كذب يعني كل كلام إدارة الكلية اللي قالته للعقيد قال كله كذب. فكانت رحمة من ربنا يعني. وكانت الأوضة دي كانت اتعملت مخصوص للشيخ رفعت وكان معاه المفتاح بتاعها من الخارج وكان مجهزة يعني مش سجن يعني، استراحة أقرب منها لسجن. فادوني فعلا الأوضة بتاعت الشيخ رفعت، وبعد كده كان الشيخ رفعت قالوا انت بقى جاي توجيه معناه وبقى تقعد في الفيلا بقى مالكش دعوة بالسجن بقى خلاص فترة السجن. قال لهم لا ده انا اقعد مع اخوي احمد لانه هو في فترة بذل وتضحية وهو بتنزل عليه رحمات من ربنا عز وجل وعايز اقعد معه عشان تنزل علي انا كمان رحمات.
ما شاء الله.
فقعد معي في السجن.
ما شاء الله.
وطبعا تحمد له يعني جزاه الله خيرا انه هو ده سجن اختياره واختار له يقعد في السجن عشان يصحبني يعني.
صحيح. لكن هل الفترة دي شفتوا عدوا من الفترات الصعبة اللي انت واجهتها في السجن ولا الفترات اللي فيها قدر من الراحة أو فيها قدر من ان ربنا سبحانه هون عليك الأمر يعني ويسر لك سبحانه وتعالى انك انت تجد من يعينك على الطاعة أو من العبادة أو غيره يعني؟
لا هي الفترة دي طبعا كان أكتر فترة فيها راحة لأن كان بيجي لنا الأكل من مطعم الضباط في
يعني في السجن الحربي. احنا بنتكلم عن السجن الحربي
السجن المركزي.
السجن المركزي في
فايد هو الفرق بين الحرب المركزي السجن المركزي بيبقى لمدادهم صغيرة 6 شهور أو أقل لشهر واثنين وثلاثة والسجن الحربي اللي هنتكلم عليه بعدين يعني في حلقة تانية يعني ده اللي فيه سنة سنتين اللي هو أكتر من 6 شهور يعني. المهم الفترة دي كانت فترة طبعا كنا بنخرج بنخطب في مساجد المنطقة وكان العقيد
المنطقة
العسكرية وكنا بنروح نصلي الفجر مثلا في المسجد بتاع المنطقة اللي بناه العقيد عبد الفتاح وكان يقول لنا يلا عشان نفطر، كنا نفطر في استراحة كبر الزوار عن بحيرة المرة، فساعات يقول لي يلا أقول له لا أنا قاعد في المسجد، يقول لي قوم يا محبوس، أقول له المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. وكان يقول لهم الأخ أحمد كلامه أوامر يعني لأنه أقدم واحد بيصلي فينا برضو العسكرية برضو يعني. كنا طبعا واخدين راحتنا جدا في السجن لدرجة أن كان الصلاة يخافوا يضربوا المساجين قدامنا كنا نجد الدرس عشان ما نبلغش العقيدة فكنا زي إيه يعني أولاد صاحب العزبة يعني إحنا الاثنين فكنا براحتنا يعني بنتحرك المهم قعدنا حوالي شهر بالطريقة دي، وكان طبعا بيجينا زيارات، ودركت ان انا اجرت شقة في المنطقة يعني، ويعني بهم زاروني الاهل كده، والشيخ رفعت برضو كان بس كان قاعد في استراحة كبار الزوار، وقولوا اهله قعدوا معي من فترة.
انت داخل في هذه الفترة؟
في هذه الفترة،
في هذه الفترة.
حتى كان اخوة يجوا يزوروني في السجن وكده، اقولهم معلش انا واخد اجازة شوية من السجن.
يعني عشان نلخص انسحب يعني الوقت من تحت ايدينا، الجزئية دي اللي هي الخاصة بهذه المرحلة، هو الشيخ قال لك انا عايز في رحمات بتنزل عليكم، اكيد اكيد كان في رحمات، في حفظ قرآن، في خير بينزل اثناء هذه الفترات، ولا
طبعا احنا كنا في صحبه مع بعض، وهو كان وسيم وكان موفق في الدعوة، وكان قلبه حي وشه منور كده، كان مثال طيب لإخوة التبليغ. بس أنا كنت أحيانا أقول له أفات التبليغ، جماعة التبليغ، أن هم تهتموش بالحديث صحة الأحاديث، وممكن ينزلوا في مسجد فيه قبر، فيقول أنا عارف بس أنا فتحت عيني عليهم، وأنا
التزمت معاهم يعني،
الجماعة اللي التزم معاها. هو كان قريب من الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه، فكان واخد طريقته، كان مثال طيب يعني، ما زلت يعني استشعر يعني باخوته يعني ومحبته. الفتره دي طبعا كانت فتره راحه بالنسبه لنا يعني،
كان في يعني مثلا كنت كان الامر يسير عليكم في الحفظ، كان في حفظ
كنا بنحفظ القران مع بعض يعني، انا فاكر سوره الانفال دي حفظناها مع بعض، بقينا نقراها انا مره هو مره، ونبص فيها كده دقيقتين وام مسمعين الصفحه يعني. في
ما شاء الله، ده صفاء القلب يا شيخ، ده صفاء القلب،
انشغال بالطاعه والعباده، ما فيش مشوشات، ما فيش مثلا مناظر متبرجات، ما فيش سماع موسيقى، ما فيش، فالقلب بتبقى ايه يعني، بينطبع على يعني القلب الايه يعني، الايات بتبقى سهل جدا، بخلاف مثلا واحد مشغول بالمعاصي وكده، عشان يحفظ ايه ولا ايتين تجده يبذل جهد جهيد عشان يحفظه، ما يحفظهمش كويس وينساه بعد كده. فكانت الفتره فعلا، وكان فيها دعوه، وكنا نتحرك بالدعوه يعني الى الله عز وجل في المنطقه، وكنت انا في اخطب جمعه في المسجد هو في مسجد اخر.
كان في امكانيه ان تعمل حاجه علميه شيخ مثلا؟ هل
طبعا يعني كنت كان الوقت طبعا في ايدينا كله، فانا لخصت في الفتره دي كتاب جمع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، ونزل مؤخرا بقى له سنه ونص تقريبا
الحمد لله،
باسم النفحات السلفيه في شرح الخمسين الرجبيه.
ما شاء الله،
يعني شرح اختصرت، وانا عندي الحمد لله قدره على الاختصار يعني بفضل الله، واجزاء من فتح البارك
ان شاء الله. كلنا عارفين ربنا يبارك فيك، واجزاء من فتح الباري كمان.
يعني في الفتره دي خلصت يعني
بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هو الفتره دي هي اللي احنا هنختم بيها الكلام، لان الوقت خلص، والمخرج يقول لنا خلاص
مش هنتكلم عن العلماء ولا؟
طب مفيش وقت نتكلم.
طب الشيخ عبد الرزاق عفيفي حتى في كلمتين؟
طيب ماشي حضرتك، انا مش عايز اخدم حق الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني.
لا هو كلمتين، لان انا ما طردتش صحبته له يعني، انا قابلته من اكثر من 30 سنه في مكه، وهو كان طبعا مصري، هو كانت ملامح مصريه واضحه عليه، وكان له دعابه، واتقابلت معاه في العزيزيه تقريبا على طعام، وسمعنا منه بعض كلام النصائح، وهو كان طبعا نائب الرئيس العام للدعوة والإرشاد في السعودية، وكان الشيخ ابن باز يجله كثيرا، بعض الناس بيقول انه هو شيخ الشيخ ابن باز يعني،
الشيخ عبد الرزاق خليفة.
وقالوا انه هو مؤسس، هو مع الشيخ عبد العزيز بن راشد والشيخ حامد الفقي أسسوا جماعة أنصار السنة في مصر. مش فاكر انا يعني فتاوى علمية استفدتها منه، لأن الفترة كانت قليلة، ودي تقريبا المرة الوحيدة اللي التقيت بها في الشباب.
لكن ممكن نستفيد من هذه الذاكرة، الذكرى الطيبة مع الشيخ عبد الرزاق خفيفي، ونقول مدى تأثر المشايخ الدعوة السلفية بجماعة أنصار السنة. يعني كنبذة سريعة كده.
يعني هو طبعا من مؤسسي أنصار السنة، وأنصار السنة هي نفس الدعوة السلفية يعني، أصول واحدة يعني، ولكن هم كجماعة رسمية يعني كان لها يعني
مقر لها اعضاء
مؤسسين، والدعوه السلفيه الحمد لله يعني بقى لها دلوقتي بقى لها جمعيه ولها حزب ولها يعني لها رسميات بفضل الله يعني، واحنا طبعا الان اقرب يعني الانصار السنه، والاصل ان احنا جماعه واحده يعني.
ما كان فيش تاثر شخصي، ما فيش طلب علم، ما فيش علاقات شخصيه مع رموز هذه الدعوه؟ انا فاكر ان احنا كنا اتكلمنا في الجزئيه دي في ذكرياتك مع الشيخ
صفوت نور الدين.
صفوت نور الدين،
نوصل له ان شاء الله
نتكلم في هذه المساله. طيب معانا كمان دقيقتين نتكلم على الشيخ
عبد المحسن العباد. الشيخ العباد اللي كان مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كنت زرت أنا والشيخ عادل عبد الغفور وهو عزمنا على الإفطار أيضا عنده وكنا سألنا عدة أسئلة. كان أيامها كان الشيخ الطنطاوي الله يرحمه كان هو المفتي وكان البلبلة بتاعت الرؤية الحسابات الفلكية. فقلنا له أن المفتي عندنا بيفتي بدخول الشهر بالحسابات الفلكية فقال هذا منكر لا يتابع عليه. فدي فتوى كتوية. سألنا عن يعني شيء في المعاملات المالية تسمى الحطيطة, يعني أن واحد معاك كمبيالة بمئة ألف جنيه هتتحصل في خلال سنة مثلا أو سنتين, بيروح البنك يديهم الكمبيالة, البنك يحصلها في خلال فترة ويديله مثلا مكانها 80 ألف أو 90 ألف,
يخصم نسبة يعني.
يخصم نسبة. فقال فأجازها يعني, قال هذا جائز لأن خلاف مقصود الربا. الربا الإنسان بيستغل ضيق أخيه المسلم, هو مزنوق يقوله ديني 100 يقوله أديك 100 أخده منك 120. المفروض يكون في مواساة, يعني يعني القرض دي معاملة الإنسان يبتغي بها الأجر في الآخرة مش الربح في الدنيا. فهو قال إن هي خلاف مقصود الربا. أيضا سألنا عن مسألة زيادة سعر السلعة من أجل الأجل, يعني واحد بيبيع لواحد سيارة يقول لو هتسدد ثمنها في سنة هيبقى 110 ألف, لو في سنتين 130 ألف. فقال جائز يعني, قال أن البيع حل الله البيع وحرم الربا, فقال دي سلعة في مقابل مال والربا مال بمال مع التفاضل, يعني مال في مقابل مال, يعني بيدي 100 وياخد 120 أو 130, ولكن دي سيارة
في سلعة تنتقل وفي ضمان
والثمن بتاعها مال. فيجوز زيادة
يعني الثمن من أجل الأجل.
من أجل الأجل يعني.
بس هو لازم يتفقوا على في العقد على
بيع واحدة عشان
على بيع واحدة عشان أشبعتين
يا إما كاش مثلا, لو قال له هي كاش بمية أو مثلا لو هتسدد خلال سنة 120, لو سنتين 130 أو 140, فقال أجاز يعني
أجاز ذلك. كل ده فيما في لقاءتك هناك مع الشيخ.
هو الشيخ كان مؤدب جدا وكريم جدا يعني, جلسنا معه على الطعام ورحب بينا واستضافنا يعني عنده, وهو طبعا يعني بحر من بحور العلم يعني, فده استفدنا من الشيخ في اللقاءات في المدينة.
جزاك الله خيرا شيخ, بارك الله فيك. طبعا مخرج النهارده جزا الله خيرا ودنا اضافه يعني القناه النهارده تبرعت لنا باربع خمس دقائق, جزاهم الله خيرا. في نهايه الامر لا نملك الا ان نشكر فضيلتكم على ما قدمتموه لنا, واسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وان يوفقكم في الدنيا والاخره. في النهاية نتوجه إلى الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات, نشكركم على حسن متابعتكم. على عدة إن شاء الله أن يتكرر اللقاء مع الشيخ ونستكمل هذه الذكريات ونستخرج منها ما فيها من الفوائد والعبر وما فيها من الآثار الإيمانية النافعة بإذن الله تبارك وتعالى, لعلها تجربة كبيرة وحياة شيخ يعني فاضل من مشايخنا الأكابر نستفيد منها جميعا. نسأل الله جل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.